القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
نعم، القاعدة الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. المعنى أن المشركين المتأخرين شركهم أعظم وأغلظ وأشد من شرك المتأخرين. طيب، هل الشرك فيه أعظم وأغلظ؟ نعم، كلهم مشركون، الأولون مشركون والآخرون مشركون، لكن الأولين شركهم أخف والمتأخرين شركهم أغلظ وأشد. فالشرك يتضاعف، كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيمان وتوحيد، فكذلك المشركين بعضهم أشد وأغلظ شرك. فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا كان يدعو غير الله ويؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون أشد ولا أخف؟ أشد. فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه هذا مشرك، لكن شرك خفيف. لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك، هذا يكون إيش؟ شركه أغلب وعذابه مضاعف. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فرق بين الذي يكفر بنفسه فقط ولا يؤذي غيره، او يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر ويؤذيهم. هذا كفر غليظ، ذنبه اشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمؤلف رحمه الله يقول: القاعده الرابعه ان تعلم ان الشرك الاولين أخف من شرك المتأخرين في زماننا الآن، في زمان الشيخ محمد بن الوهاب وما بعده، أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم وأشد وأقبح من شرك المتأخرين من شرك الأولين. بيان ذلك أن الأولين يشركون في بعض الأحيان ويوحدون في بعض الأحيان، يخلصون متى؟ يشركون في وقت الرخاء والسعة، ويوحدون في وقت الشدة والضيق. فدل على أن هذا أخف، يشركون بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم يوحدون في بعض الأحيان، لا بد أن يكون الإنسان موحد في جميع الأوقات، لكن مع ذلك يكون هذا أخف من الذي يشرك في جميع الأوقات. فقال: المشركون الأولون يشركون في بعض الأوقات ويوحدون في بعض الأوقات، وأما المشركون المتأخرون فهم يشركون في جميع الأوقات، ما في وقت يوحدون. كيف ذلك؟ قال: المشركون الأوائل يشركون في الرخاء والسعة والراحة، وإذا جاءت الشدة والضيق وحدوا. كيف الشدة والضيق؟ إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج صارت السفينة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم، قالوا: يا الله يا الله يا الله يا الله، وحد، زال الشرك. فإذا وصلوا إلى البر وشاطئ السلامة قالوا: صاروا يعبدوا اللات والعزى والأشجار والأحجار، أشركوا. فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وحدوا، وإذا وصلوا إلى السعة والسلامة وزالت عنهم الشدة أشركوا. الدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، ما في شك، أخلص له الدين العبادة، مخلصين له العبادة. فلما نجاهم إلى البر ماذا يحصل؟ إذا هم يشركون. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كذب. إذن صار شرك الأولين أخف وأسهل، لأنه في بعض الأحيان يوحدون، أما شرك المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل إنهم يزيدون في الشدة. بعض المشركين المتأخرين إذا ركبوا في فلك وتلاطوا في الأمواج قالوا يا علي يا حسين صاروا اشتد، زاد شركهم، صار يلهجون بمعبوداتهم، فصار شركهم في الشدة أشد، صاروا يلهجون بمعبوداتهم، يا فلان يا علي يا كذا. واضح هذا؟ وهناك أيضا فرق آخر بين الشرك الأولين وشرك المتأخرين، ويتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخرين أشد. وذلك أن الأولين ماذا يعبدون؟ الأولين يعبد إما نبي أو صالح أو حجر يعبد الله، ما يعبد إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس والقمر مسخرة. أما المتأخرون فزادوا عليهم فصاروا يعبدون كفارا وفساقا. وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي، وإن كان كل منهم مشرك، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا شرك أشد وأغلب. الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر. فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وشرك المتأخرين أغلب من جهة فيها. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يوحدون الله عند الشدة، يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء، وأما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأوائل يعبدون أنبياء وصالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، ولا يعبدون كفارا ولا فساقا. أما المتأخرون فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شركهم أشد وأغلظ. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع وعلم الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وبعد الأذان الأسئلة إن شاء الله. هذا أحد الأخوان يسأل، يقول متى تستأنف دروسك إن شاء الله؟ الدروس إن شاء الله تستأنف مع أول بدء الدراسة يوم 13، والإعلان إن شاء الله يعلن من قبل مكتب توعية الربوة، يعلنون إن شاء الله هذا. تبدأ الدروس إن شاء الله يوم 13، يوم 14 الدروس تبدأ يوم الأحد إن شاء الله، يعلن عنها. وهذه الليلة هي آخر مشاركتنا في هذه الدورة إن شاء الله، غدا ما في مشاركة، نسأل الله الجميع التوفيق. وسائل يسأل عن كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر، 40 يوم وثلاثة كذا ويومين في كل أسبوع مرتين وفي كل شهر 3 أيام، كل هذا لا دليل عنه. اخرج يسمونه في سبيل الله، ولا ويعتنون بالأذكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج، وإذا أراد الإنسان يدعو وبعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله، أما أن يخرجه جاهل مركب ما يفهم. بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف شيء ولا قرأ، مثل ما يعرف ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح. وبعضهم كذا بعض الشباب الصغار اللي ما درسوا ولا تعلموا. وكذلك جماعة التبليغ إذا أمرت بالتوحيد لا يمكن تتركوه، ولا تدعو للتوحيد ولا تمره ولا تنهى عنه، ادعو إلى كذا وإلى كذا ولا تتكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. معروفة بالربع موضوعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، يقول بعض الناس إذا أمر بقراءة كتب التوحيد نحن الآن بحاجة إلى فقه الواقع، أما التوحيد فهو معلوم معروف، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا كلام باطل. التوحيد معلوم معروف، من قالك أنه معلوم معروف؟ كثير من الناس لو وقعوا في الشرك الآن، الشرك موجود الآن، هناك القبور تعبد من دون الله ويذبح لها وينذر في كثير من البلدان الآن. وهناك والتوحيد ليس معروف عند كثير من الناس. هناك أيضا الشاعرة المعتزلة والجهمية والصوفية وهناك وحدة الوجود. فلا بد أن يتوصل الإنسان وتفقه في دينه. أما قول فقه الواقع، فقه الواقع ماذا يفيد مع الشرك إذا كان غير موحد؟ وشو يفيد فقه الواقع؟ الموحد هو الذي يفقه الواقع. إذا تفقهت في دينك وتعلمت ودرست المعتقد السنة والجماعة عرفت الواقع، عرفت الواقع وعرفت الموحدين والمشركين وعرفت أن الذي يقول في القبور مشركين وأن الذي يدعو غير الله مشركين وأن الذي يدعون الله يذبحون بغير الله مشركين. وعرفت أن مذهب الصوفية مذهب باطل، مذهب الجهمية تعطيل، ومذهب المعتزلة مذهب باطل. هذا اللي يدرس التوحيد. أما اللي ما يدرس التوحيد ما يعرف الواقع ولا يعرف واقع الناس، هذا باطل، كلام باطل. الذي يعرف في الموحد هو الذي يعرف، الذي يدرس التوحيد هو الذي يعرف الواقع، والذي لا يدرس التوحيد لا يعرف الواقع، جاهل من الواقع. نعم.
يقول السائل: في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، ألا يقال أن من يستحق التكفير يكفر من أي شخص؟ وهل للتكفير شروط؟
نعم، لا بد أن تقوم الحجة على من يفعل الكفر. إذا كان إذا قامت عليه الحجة ولا يكون لأنه إذا كان جاهلا ومثله يجهل هذا الشيء، إذا كان جاهل كالذي تكلم أو عمل به مثله يجهل هذا الشيء من الأشياء الخفية بالنسبة إليه، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. نعم.
يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى يوم الموقف تكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم أم هي خاصة بالمؤمنين؟
نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للمؤمنين والكفار، لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاسبهم الله ويستريحون من هذا الموقف، عامة لجميع الناس، جميع الأمم أولهم وآخرهم مؤمنهم وكافرهم. نعم. أما الشفاعة في إخراج العصاة من النار هذه خاصة بالموحدين. نعم.
يقول السائل: قلتم في القاعدة الثانية أن من شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن المشفوع له، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو مشرك، كيف الجمع في ذلك؟
هذه مستثنى، هذا مستثنى، هذه خاصة، هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج. شفاعة هذه مستثنى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، خاصة في كافر واحد وهو أبو طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مستثنات لأن أبا طالب خف كفره حيث أنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، فلما خف كفره جعل الله لها هذه الشفاعة وهي تخفيف، تخفيف العذاب. بل جاء في الحديث الصحيح إن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن في خمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أخف أهل النار عذابا وهو، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أسهلهم. وفي اللفظ الآخر: إنما إن أخف الناس عذابا لرجل له شركان من نار، من نار، من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب لأنه خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وذوده عنه، ولكنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن مشركي زماننا يدعون في الشدة يا علي ويا حسين، ثم ذكرت أنهم يدعون كفارا ومشركين. يقول: أود الإيضاح، لأن في شبكة المعلومات من يستمع من الرافضة وقد يستدلون بقولكم على تكفيرنا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم.
تكفير إيش؟ تكفيرنا لهؤلاء الصحابة؟
لا،
هذا الصحابي، الصحابي ما قلنا الأنبياء إذا دعوا من عبد الأنبياء أو عبد الصالحين أو عبد الصحابة وهم لا يرضون فليس عليهم إثم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني من دون وأمي إلهي من دون، قال: سبحانه ما يأتون لي أن أقول ما ليس لي. كونه يقولون يا علي يا حسين، هذا ليس هناك ذنب على علي ولا على حسين لأنهم ما رضوا بهذا، ما يرضون بهذا، إنما المشرك الذي يدعو، الذي يدعو هو المشرك. أما المدعو إذا كان صالحا أو نبيا فهو يبرأ إلى الله من عبادته وليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: كيف الجمع بين هاتين الآيتين من حيث اعتقاد مشركي قريش؟ قوله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم، فيها في الثانية إنكار للبعث، فما الفائدة من عبادتهم إذن؟
نعم، إيش؟
يقول في قوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم، يقول في ذلك إنكار للبعث من قبل المشركين، وهم يقولون كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كانوا ينكرون البعث فلماذا يعبدون الله؟
المشركون منهم من ينكر البعث ومنهم من يثبت البعث، فهم طبقات ومقشار، وهم يدعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى حتى ولو في الدنيا أيضا. المقصود أن ليس كل المشركين ينكرون البعث، بعضهم ينكر البعث وبعضهم يثبت البعث. نعم.
يقول السائل: رجل توفي وله والدة وأمه هذه كبيرة في السن، فجعل عليها القاضي من يقوم على شؤونها.
فجعل
القاضي من يقوم على شؤونها. فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء هذا الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأنهم ينفقون عليها وهي لا تعي تقريبا، فعمرها قريب من 90. يقول: رجل توفي وله والدة وهي كبيرة في السن، فجعل من يقوم عليها من قبل القاضي، فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء ذلكم الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأن أبنائها ينفقون عليها وهي لا تعي وعمرها قريب من 90؟
لا، الميراث ميراثها لها، وليس لمن يقوم عليها أن يتنازل، ولا يملك أن يتنازل، ميراثها يبقى لها، ويولي القاضي عليها ولي، يولي الحاكم الشرعي عليها ولي يتولى شؤونها وينفق عليها وعلى من يقوم عليها. يعني هذا الوالي إرثها يكون لها، وهذا الإرث إنما يعطى لوليها من قبل الحاكم، يولي عليها ولي ويستلم ميراثها ثم ينفق عليها وينفق على من يقوم بشؤونها، والباقي يبقى لها. وأيضا لابد أن يشتغل به ويعمل به منميه. أما هذا الذي يتولى ماذا؟ هذا يتولى مستأجر، هذا يقوم بشؤونها مستأجر، يقوم بشؤونها. غاية ما في الأمر أن ولي المال هو ينفق عليه وعليها، ومالها يحفظ له، ولا أما الوالي هذا ما ليس له دخل في ميراثه ولا يتصرف في ميراثه، إنما هو مستأجر يعطى أجرته. نعم.
يقول السائل: عندي أخ متهاون في الصلاة، لا يأتي إلا قبل صلاة الفجر وينام إلى ما بعد المغرب، علما بأننا نوقظه، وعندما نوقظه للصلاة فإن كان الموقظ والداه عقهما عقوقا شديدة ويسب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا سبا شنيعا، وكل ذلك بسبب إيقاظنا له للصلاة، فما حكمه؟ هل يجب علينا أن نوقظه إذا كان على هذه الحال؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سب الله وسب الرسول سب الدين هذا كفر وردة، نعوذ بالله، أسأل الله العافية. وترك الصلاة أيضا كفر وردة، هذا عامل نوعين من الكفر، نعوذ بالله. يترك الصلاة ينام إلى بعد المغرب ويتعمد ترك الصلاة، هذا كفر وردة، يسب الله ويسب الرسول كفر وردة. فالواجب مناصحته، عليكم أن تناصحونا أو تأتوا ببعض الدعاة الذين ينصحونه ويخوفون بالله ويأمرون بالتوبة، لعل يتوب من كفره، من سبه لله وسب الرسول وسب دين الإسلام، ويتوب من كفره ترك الصلاة وحافظ عليها، وادعوا له بظهر الغيب لعل الله أن يهديه. وإن كان يستمع أو يمكن يستمع إلى أو يقرأ، يعطى بعض الثيبات وبعض الأشرطة لعل الله يهديه. وينبغي أن يؤتى من ينصحه، وإذا لم يفيد يؤتى من قبل رجال الهيئة لعلهم يأخذونه وينصحونه ويأخذوا عليه تعهد لعل الله يهديه. فإن استمر على ذلك فإن من علم حاله من غير أولاده يرفع به إلى الإمارة ثم إلى المحكمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لأنه مرتد. نعم.
يقول السائل: هل يصح أن نحكم على المرأة الباقية مع الزوج الذي لا يصلي مع علمها بذلك أنها زانية؟
لا، لا يحكم إلا إذا حكم الحاكم الشرعي، لأنها في شبهة الآن، ولأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحت وجوب الصلاة فلا يحكم، لكن تنصح المرأة إذا كان ألا تبطأ، ولها حق أيضا، لها حق أن تذهب إلى أهلها وتتركه، ويلزم بإفراقها إذا كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان يفعل الكبائر، لها حق أن تذهب إلى أهلها إما أن يتوب وإلا تطالب بفسخ تفسخ منه. نعم.
يقول: لماذا جاز الاستعادة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها؟
يعني هذا النص، النص جاء بهذا: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حال. أما مناداة الصفة يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، فهذا لا يجوز مناداة الصفة، ولأن هذا في إدالة باسم الأنثى، ولأن فيه هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا كفر وردة إداء الصفة، أعوذ بالله. نعم.
يقول: ما حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام جاهلا بالحكم؟
إذا كان مثله يجهل هذا الشيء فإنه يعرف ويبين له وتقوم وتبين له الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر كفر. لكن لابد من، إذا كان جاهل مثل يجهل هذا الشيء لابد من قيام الحجة عليه وبيان هذا له قبل أن يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله ونجمعنا وإياكم بذلك كرامته.
قلت حفظكم الله فيما سبق من الدروس أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ألا يقال أن لفظ الإنسان بالقرآن من أفعال العباد ولذا فهو مخلوق؟
نعم، هذه قالها الإمام أحمد، ما قلت أنا. الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وأما قول قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يعني قول مبتدع لم يقل هو السلف، ولكن من المعلوم أن الإنسان ابن آدم مخلوق في أقواله وأفعاله، لكن كونه يخصص ويقول لفظ القرآن المخلوق هذا مبتدع، لفظ مبتدع ولفظ موهم، ولأنه قد يراد باللفظ الملفوظ. فلهذا من قال لفظ القرآن المخلوق قال الإمام قد فهو جهم، ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقل هذا، لا تقل لفظ القرآن، لكن معلوم أن الإنسان مخلوق في أقواله وأفعاله، لكن كونك تخصص وتقول لفظ القرآن المخلوق هذا موافقة للجهمية. نعم.
كثرت الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية التي أصبح الشباب يستمعون إليها بكثرة، فما رأيكم في ذلك؟
أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، وأن ولا سيما الآن الموجود في الساحة الآن، فإن أناشيد مطربة فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها، حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد لك يتأوه مثل تأوهات المغني، لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعلوا معها مزمار، وبعضهم أيضا أناشيد في المولد، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار وكذا فهي في مشابهة للصوفية، هم الذين يتعبدون بالأناشيد. ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب، لأن اللي يسمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتأمل يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت فقط، لا يتأمل المعنى. لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عادي والباقي يسمعون، كما أن القارئ يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ حديث واحد والباقي يستمعون، ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجاء ولا لبس الحق بالباطل ولا وليس فيها محذور، فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن وليس فيه تأوهات ولا مزمار ولا كذا، والباقي يستمعون. أما الجماعة يرفعون الصوت وينزلونه، هذه ولو كان معناها مفيد وجيد ما ينتبه للمعنى، إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت، متى يرفعونه متى ينزلونه، وفي مشابهة للصوفية. أنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد، وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تأوهات ولا تلحين، والباقي يستمعون حتى يستفيدون. نعم.
يقول السائل: هل من قتل مسلما متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها إذن هو كافر؟ لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
لا، القاتل إذا كان مؤمن ليس كافر إلا إذا تحلل، إذا رأى أن قتل المؤمن حلال اعتقد أنه حلال كفر، وإلا فهو معصية، معصية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد عند أهل العلم الخلود بخلود المكث الطويل، المكت الطويل. والخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، والثاني خلود مؤمد له نهاية، وهذا خلود عصاة الموحدين الذين كثرت جرائمهم أو فحشت وعظمت. والعرب تقول للمكان الذي يطيل في المكت فيه إنه أخلق، أقاب فيه وأخلق. فقاتل غيره وقاتل نفسه لا يكون كافر، أن يكفر هذا الحوادث المعتزلة ومن يكفر أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفره، بل يعتقد أنه ارتكب كبيرة ومؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان فاسق، ولا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
يقول السائل: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها في الوقت الحاضر يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ تزيد عما أوصى به، بالرغم أن يوجد أنه يوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون.
نعم، هذا الإخوان مع عشريته بهذه أناشيد مولد الآن، هذا مما يصدق أناشيد المولد الآن هي موجودة الآن تباع. نعم، عد السؤال. نعم، ينبغي التحذير من هذا، ينبغي. ما اسم هذا؟ نعم، نعم، المقصود أنه نحذر الآن من الأناشيد، ولا سيما الأناشيد في المولد. المولد بدعة، إذا كان أناشيد في المولد الأناشيد ممنوعة، لا ينبغي، ينبغي ترك الأناشيد. نعم.
يقول: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها يبلغ ملايين كثيرة،
إذا كان
ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها لأعمال الخير يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ طائلة، ويوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون، فهل يجوز أن يحول جزء من ذلكم الثلث إلى ميراث يوزع عليه؟
هذا يراجع القاضي، يراجع المحكمة والقاضي في هذا. الوصية على حسب الموسم، يراعى شرط الموسم. فإذا أوصى بأعمال البر أو أوصى بالفقراء والمحتاجين، فإن إذا كان له ذرية محتاجين أو أولاد محتاجين أو من ورث محتاجين يدخلوا في هذا الوصف، على حسب ينظر شرط الموسم وينظر وصفه، فلا بد من هذا، ويراجع في هذا المحكمة، رجع في هذا المحكمة أو الإفتاء يبينون له صاحب الوصية. نعم.
يقول: هل يجوز لنا أن نفرح ببعض الأعمال التي تقوم بها بعض الأحزاب الضالة تجاه اليهود؟
هذا الأحزاب الضالة، أقول الأحزاب الضالة لا للإسلام نصروا ولا للكفرة كسروا، نسأل الله السلامة عليك. الأحزاب الضالة ما هم منحرفون، لكن إذا كان ضلالهم ما يخرجهم عن الإسلام يكونون عصاة وفسقة وداخلون في عداد المؤمنين، فإذا أصابوا الكفار وقاتلوا الكفار فلا بأس. نعم.
يقول السائل: لدينا في العمل مجموعة كبيرة من الكفار، فإذا أردنا دعوتهم إلى الإسلام بالأخلاق الحسنة مثلا فإننا نتحرج في مقابلتهم بدون السلام إذا دخلنا إلى مكاتبهم، فما حكم العمل؟
نعم، لا تبدأهم بالسلام. يقول النبي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. لكن إذا كان هذا في مصلحة الإسلام وفي دعوة فأنت تبدأهم، تقول صباح الخير مساء الخير، ولا تبقي عليهم السلام. السلام لا يلقى إلا على المسلم.
يقول السائل: ما حقيقة هذين الرجلين البدوي وعبد القادر الجيلاني، هل هم من علماء المسلمين؟
عبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين، علماء صالح من الحنابلة، وله كتاب الغنية، هو رجل صالح، لكن عبده من دون الله، وله قبر في العراق. أما البدوي فلا، البدوي هذا في مصر يعبد، في طنطا في مصر يعبدونه من دون الله، يذبح له وينذر ويدعى، حتى ان الذين وقال في بعض السنوات في سنة المولد الذين حجوا إليه ما يقارب مليونين أكثر من الحجاج إلى بيت الله، كلهم يدعونه ويعبدون من دون الله ويصرخون صراخ ودعوات صلى الله عليه وسلم. وأما البدوي يقال أنه رجل إنه بدوي، إنه يعني أنه بدوي ودفن في هذا المكان، وبعضهم يقول ليس فيه شيء، وبعضهم يقول دفن فيه حمار، وبعضهم على كل حال حتى ولو كان نبي من الأنبياء ولا يجوز عبادة من دون الله صرف النظر عنه، سواء كان رجل صالح أو غير صالح. العبادة حق الله، حتى ولو كان نبي من الأنبياء لا يجوز عبادة، العبادة حق الله، لا يعبد الأنبياء ولا غيره. نعم.
يقول السائل: امرأة حاضت وقد توجهت من الرياض وتعدت مكة ولم تدخل الحرم إلى جدة، وبعد طهرها ستتوجه إلى الحرم للعمرة، فما الذي يلزمها في هذه الحالة؟
إن كانت حينما حاضت من الرياض عندها نية للعمرة فيجب عليها تحرم من الميقات توسي. أما إذا كانت لما توجهت ما عندها نية ثم أنشأت النية لما قربت من مكة فإن تحرم من مكانها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فإذا كانت حينما خرجت من الرياض تريد العمرة عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. أما إذا كانت ما عندها نية لكن بعدما تجاوزت الميقات أو قربت مكة أنشأت النية فإنها تحرم من مكانها. نعم.
يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟
لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يرى بلفظه ومعنى. نعم.
يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه يصلي معهم وإذا قام إمام المغرب يجلس لأنه معذور، وإذا سلم الإمام سلم معه، ومن العلماء من قال يصلي معهم نافلة ثم إذا سلم يأتي صلاة العشاء، لأن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر والجهر في الدعاء؟
نعم، صلاة الوتر صلاة ليلية يجهر فيها، لا بأس، سنة الجهر فيها، وكذا والجهر بالدعاء إلا إذا كان هناك من يتأذى بجهره فلا يرفع صوته. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وإذا كان ميت نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟
هذا حديث ضعيف، ضعيف لا، ولكن قال بعض أهل العلم وسماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله إن له طرق، وله طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فيصح الحجة ويرجع له هذا الخير. نعم.
يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟
المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني الرب سبحانه ليس معطل، الرب خلاق وفعال، إن ربك فعال لما يريد، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، كما أنه لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد. فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، قالوا إن الرب لا يفعل، إنه معطل عن الفعل وعن الخلق، ثم وكان الفعل ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وهذا من أبطل الباب، لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليه، ولأن هذه تعطيل الرب من كماله، فالرب خلاق لم يزل خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم، والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق موجود بعد أن كان معدوما ويكفي هذا، أما أن يقال أنها كانت فترة معطلة فيها الرب هذا باطل. نعم.
يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟
غيث
رفع القدمين في السجود.
نعم، إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، بطل السجود. أما إذا رفع في بعض السجود ووضع على الأرض في بعض السجود فقد حصل له السجود، أدرك السجود. أما رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع عضو من أعضائه من أول سجود إلى آخره فلا يفسد السجود. نعم، لأن لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم.
يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع، وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟
هذا يحتاج إلى تأمل، على السائل ينظر إذا كانت مؤذية لعله يراجع في هذا اللجنة الدائمة الإفتاء، ولا بد من التأمل في حال هذه المرأة تحقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم.
إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟
فهل
البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار؟
قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثناه، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم يبعدون، لأنهم لا يرضون بها. نعم.
يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟
في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال: إذا توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة. وقال آخر من العلم: تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، كما لو صلى في الأرض المغصوبة وكما لو صلى في ثوب الحرير، فالصواب أنها صحيحة مع الإثم. إذا توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فالصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم، عليه التوبة من الغصب ورد المظلمة إلى أهلها وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
نعم. القاعدة الرابعة: أن تعلم أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين. المعنى أن المشركين المتأخرين شركهم أعظم وأغلظ وأشد من شرك المتأخرين. طيب، هل الشرك فيه أعظم وأغلظ؟ نعم، كلهم مشركون، الأولون مشركون والآخرون مشركون، لكن الأولين شركهم أخف والمتأخرين شركهم أغلظ وأشد. فالشرك يتضاعف، كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيمان وتوحيد، فكذلك المشركين بعضهم أشد وأغلظ شرك. فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا كان يدعو غير الله ويؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون أشد ولا أخف؟ أشد. فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه هذا مشرك، لكن شرك خفيف. لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك، هذا يكون إيش؟ شركه أغلب وعذابه مضاعف. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فرق بين الذي يكفر بنفسه فقط ولا يؤذي غيره، أو يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر ويؤذيهم، هذا كفر غليظ ذنبه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالمؤلف رحمه الله يقول: القاعدة الرابعة: أن تعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، المتأخرين في زماننا الآن، في زمان الشيخ محمد بن الوهاب وما بعده، أن تعلم أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم وأشد وأقبح من شرك المتأخر من شرك الأولين. بيان ذلك، قال بيان ذلك أن الأولين يشركون في بعض الأحيان ويوحدون في بعض الأحيان، يخصون متى يشركون في وقت الرخاء والسعة، ويوحدون في وقت الشدة والضيق، فدل على أن هذا أخف، يشركون بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم يوحدون في بعض الأحيان، لا بد أن يكون الإنسان موحد في جميع الأوقات، لكن مع ذلك يكون هذا أخف، أخف من الذي يشرك في جميع الأوقات. فقال المشركون الأولون يشركون في بعض الأوقات ويوحدون في بعض الأوقات، وأما المشركون المتأخرون فهم يشركون في جميع الأوقات، ما في وقت يوحدون. كيف ذلك؟ قال المشركون الأوائل يشركون في الرخاء والسعة والراحة، وإذا جاءت الشدة والضيق وحدوا. كيف الشدة والضيق؟ إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج، صارت السفينة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم، قالوا يا الله يا الله يا الله يا الله، وحدوا، زال الشرك. فإذا وصلوا إلى البر وشاطئ السلامة، قالوا صاروا يعبدوا اللات والعزى والأشجار والأحجار، أشرف. فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وحدوا، وإذا وصلوا إلى السعة والسلامة وزالت عنهم الشدة أشركوا. الدليل قول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين ما في شك، أخلص له الدين العبادة، مخلصين له العبادة، فلما نجاهم إلى البر ماذا يحصل؟ إذا هم يشركون. وقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال سبحانه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كذب. إذن صار شرك الأولين، صار شرك الأولين أخف وأسهل، لأنه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يوحدون. أما شرك المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل إنهم يزيدون في الشدة. بعض المشركين المتأخرين إذا ركبوا في فلك وتلاطموا في الأمواج قالوا يا علي يا علي يا حسين يا حسين، صاروا اشتد، زاد شركهم، صاروا يلهجون بمعبوداتهم، فصار شركهم في الشدة أشد، صاروا يلهجون بمعبوداتهم، يا فلان يا علي يا كذا يا كذا، واضح هذا؟ وهناك أيضا فارق آخر، هناك فارق آخر أيضا، فرق آخر بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، ويتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخرين أشد. وذلك أن الأولين ماذا يعبدون؟ الأولين يعبد إما نبي أو صالح أو شجر حجر يعبد الله، ما يعبد إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس والقمر مسخرة. أما المتأخرون فزادوا عليهم فصاروا يعبدون كفارا وفساقا. وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي، وإن كان كل منهم مشرك، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا شرك أشد وأغلى، الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر. فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وشرك المتأخرين أغلظ من جهتين. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يوحدون الله عند الشدة، ويخلصون يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء، وأما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأوائل يعبدون أنبياء وصالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، ولا يعبدون كفارا ولا فساقا. أما المتأخرون فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شركهم أشد وأغلظ. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع على مصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وبعد الأذان الأسئلة إن شاء الله. هذا أحد الأخوان يسأل يقول متى تستأنف دروسك إن شاء الله؟ الدروس إن شاء الله تستأنف مع أول بدء الدراسة يوم 13، والإعلان إن شاء الله يعلن من قبل مكتب توعية الربوة، يعلنون إن شاء الله هذا تبدأ الدروس إن شاء الله يوم 13، يوم 14 الدروس تبدأ يوم الأحد إن شاء الله يعلن عنها. وهذه الليلة هي آخر مشاركتنا في هذه الدورة إن شاء الله، غدا ما في مشاركة، نسأل الله الجميع التوفيق. وسائل يسأل عن كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج بالخروج اخرج اخرج، ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر 40 يوم وثلاثة كذا ويومين في كل أسبوع مرتين وفي كل شهر 3 أيام، كل هذا لا دليل عنه. اخرج اخرج يسمون في سبيل الله، ولا ويعتنون بالأذكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج، وإذا أراد الإنسان يدعو وبعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله. أما أن يخرج جاهل مركب ما يفهم، بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف شيء ولا قرأ، مثل ما يعرف ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح، وبعضهم كذا بعض الشباب الصغار اللي ما درسوا ولا تعلموا. وكذلك جماعة التبليغ إذا أمرت بالتوحيد لا يمكن أن ولا تدعو للتوحيد ولا تمره ولا تنهى عنه، ادعو إلى كذا وإلى كذا ولا تتكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. ها معروفة بالربع موضوعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يقول بعض الناس إذا أمر بقراءة كتب التوحيد نحن الآن بحاجة إلى فقه الواقع، أما التوحيد فهو معلوم معروف، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. التوحيد معلوم معروف، من قال لك أنه معلوم معروف؟ كثير من الناس وقعوا في الشرك الآن، الشرك موجود الآن، هناك القبور تعبد من دون الله ويذبح لها وينذر في كثير من البلدان الآن، وهناك والتوحيد ليس معروف عند كثير منهم. هناك أيضا الشاعرة المعتزلة والجهمية والصوفية، وهناك وحدة الوجود، فلا بد أن يتوصل الإنسان وتفقه في دينه. أما قول فقه الواقع، فقه الواقع ماذا يفيد مع الشرك إذا كان هذا غير موحد؟ وش يفيدك فقه الواقع؟ الموحد هو الذي يفقه الواقع. إذا تفقهت في دينك وتعلمت ودرست المعتقد السنة والجماعة عرفت الواقع، عرفت الواقع وعرفت الموحدين والمشركين، وعرفت أن الذي يقول في القبور مشركين، وأن الذي يدعو غير الله مشركين، وأن الذي يدعون الله يذبحون بغير الله مشركين، وعرفت أن مذهب الصوفية مذهب باطل، مذهب الجهمية تعطيل، ومذهب المعتزلة مذهب باطل. هذا اللي يدرس التوحيد. أما اللي ما يدرس التوحيد ما يعرف الواقع ولا يعرف واقع الناس، هذا باطل، كلام باطل. الذي يعرف في الموحد هو الذي يعرف، الذي يدرس التوحيد هو الذي يعرف الواقع، والذي لا يدرس التوحيد لا يعرف الواقع، جاهل من الواقع. نعم.
يقول السائل: في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، ألا يقال أن من يستحق التكفير يكفر من أي شخص؟ وهل للتكفير شروط؟
نعم، لا بد أن تقوم الحجة على من يفعل الكفر، إذا كان إذا قامت عليه الحجة، ولا يكون لأنه إذا كان جاهلا ومثله يجهل هذا الشيء، إذا كان جاهل كالذي تكلم أو عمل به مثله يجهل هذا الشيء من الأشياء الخفية بالنسبة إليه، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. نعم.
يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى يوم الموقف تكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أم هي خاصة بالمؤمنين؟
نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عام للمؤمنين والكفار، لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاسبهم الله ويستريحون من هذا الموقف، عام لجميع الناس، جميع الأمم أولهم وآخرهم مؤمنهم وكافرهم. نعم. أما الشفاعة في إخراج العصاة من النار هذه خاصة بالموحدين. نعم.
يقول السائل: قلتم في القاعدة الثانية أن من شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن المشفوع له، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو مشرك، كيف الجمع في ذلك؟
هذا مستثنى، هذه خاصة، هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج. شفاعة هذه مستثنى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، خاصة في كافر واحد وهو أبو طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مستثنات لأن أبا طالب خف كفره حيث أنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، فلما خف كفره جعل الله لها هذه الشفاعة وهي تخفيف العذاب. بل جاء في الحديث الصحيح إن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن في خمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أخف أهل النار عذابا وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أسهلهم. وفي اللفظ الآخر إنما إن أخف الناس عذابا لرجل له شركان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب لأنه خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وذوده عنه، ولكنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن مشركي زماننا يدعون في الشدة يا علي ويا حسين، ثم ذكرت أنهم يدعون كفارا ومشركين. يقول: أود الإيضاح لأن في شبكة المعلومات من يستمع من الرافضة وقد يستدلون بقولكم على تكفيرنا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم.
تكفير إيش؟ تكفيرنا لهؤلاء الصحابة؟
لا.
هذا الصحابي ما قلنا الأنبياء إذا دعوا من عبد الأنبياء وعبد الصالحين أو عبد الصحابة وهم لا يرضون فليس عليهم إثم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني من دون وأنبياء إلهي من دون؟ قال: سبحانه ما يأتون لي أن أقول لهم عليه السلام. كونه يقول يا علي يا حسين، هذا ليس هناك ذنب على علي ولا على حسين لأنهم ما يرضون بهذا. إنما المشرك الذي يدعو هو المشرك. أما المدعو إذا كان صالحا أو نبيا فهو يبرأ إلى الله من عبادته وليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: كيف الجمع بين هاتين الآيتين من حيث اعتقاد مشرك قريش؟ قوله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم، فيها في الثانية إنكار للبعث، فما الفائدة من عبادتهم إذن؟
نعم. إيش؟
يقول في قوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم، يقول في ذلك إنكار للبعث من قبل المشركين، وهم يقولون كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كانوا ينكرون البعث فلماذا يعبدون الله؟
المشركون منهم من ينكر البعث ومنهم من يثبت البعث، فهم طبقات ومقشار، وهم يدعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى حتى ولو في الدنيا أيضا. المقصود أن ليس كل المشركين ينكرون البعث، بعضهم ينكر البعث وبعضهم يثبت البعث. نعم.
يقول السائل: رجل توفي وله والدة وأمه هذه كبيرة في السن، فجعل عليها القاضي من يقوم على شؤونها.
فجعل
القاضي من يقوم على شؤونها. فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء هذا الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأنهم ينفقون عليها وهي لا تعي تقريبا، فعمرها قريب من 90. يقول: رجل توفي وله والدة وهي كبيرة في السن، فجعل من يقوم عليها من قبل القاضي، فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء ذلكم الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأن أبناءها ينفقون عليها وهي لا تعي وعمرها قريب من 90؟
الميراث ميراثها لها وليس لمن يقوم عليها أن يتنازل، ولا يملك أن يتنازل، ميراثها يبقى لها، ويولي القاضي عليها ولي، يولي الحاكم الشرعي عليها ولي يتولى شؤونها وينفق عليها وعلى من يقوم عليها. يعني هذا الوالي إرثها يكون لها وهذا الإرث إنما يعطى لوليها من قبل الحاكم، يولي عليها ولي ويستلم ميراثها ثم ينفق عليها وينفق على من يقوم بشؤونها، والباقي يبقى لها. وأيضا لابد أن يشتغل به ويعمل به ينميه. أما هذا الذي يتولى ماله، هذا يتولى مستأجر، هذا يقوم بشؤونها مستأجر يقوم بشؤونها. غاية ما في الأمر أن ولي المال هو ينفق عليه وعليها، ومالها يحفظ له. ولا أما الوالي هذا ما ليس له دخل في ميراثه ولا يتصرف في ميراثه، إنما هو مستأجر، مستأجر يعطى أجرته. نعم.
يقول السائل: عندي أخ متهاون في الصلاة، لا يأتي إلا قبل صلاة الفجر وينام إلى ما بعد المغرب، علما بأننا نوقظه وعندما نوقظه للصلاة، فإن كان الموقظ والداه عقهما عقوقا شديدة ويسب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا سبا شنيعا، وكل ذلك بسبب إيقاظنا له للصلاة، فما حكمه؟ وهل يجب علينا أن نوقظه إذا كان على هذه الحال؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سب الله وسب الرسول سب الدين، هذا كفر وردة، نعوذ بالله، أسأل الله العافية. وترك الصلاة أيضا كفر وردة، هذا عامل نوعين من الكفر، نعوذ بالله. كونه يترك الصلاة ينام إلى بعد المغرب ويتعمد ترك الصلاة، هذا كفر وردة. وكونه يسب الله ويسب الرسول كفر وردة. فالواجب مناصحته، عليكم أن تناصحونه أو تأتوا ببعض الدعاة الذين ينصحونه ويخوفون بالله ويأمرونه بالتوبة، لعله يتوب من كفره، من سبه لله وسب الرسول وسب دين الإسلام، ويتوب من كفره ترك الصلاة ويحافظ عليها، وادعوا له بظهر الغيب لعل الله أن يهديه. وإن كان يستمع أو يمكن يستمع إلى أو يقرأ، يعطى بعض الطيبات وبعض الأشرطة لعل الله يهديه. وينبغي أن يؤتى من ينصحه، وإذا لم يفيد يؤتى من قبل رجال الهيئة لعله يأخذونه وينصحونه ويأخذوا عليه تعهد لعل الله يهديه. فإن استمر على ذلك فإن من علم حاله من غير أولاده يرفع به إلى الإمارة ثم إلى المحكمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لأنه مرتد. نعم.
يقول السائل: هل يصح أن نحكم على المرأة الباقية مع الزوج الذي لا يصلي مع علمها بذلك أنها زانية؟
لا نحكم إلا إذا حكم الحاكم الشرعي، لأنها في شبهة الآن، ولأن مثلا في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحت وجوب الصلاة فلا يحكم، لكن تنصح المرأة إذا كان ألا تبقى، ولها حق أيضا، لها حق أن تذهب إلى أهلها وتتركه، ويلزم بإفراقها إذا كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان يفعل الكبائر، لها حق أن تذهب إلى أهلها إما أن يتوب وإلا تطالب بالفسخ، تفسخ منه. نعم.
يقول: لماذا جاز الاستعاذة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها؟
يعني هذا النص جاء بهذا: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما أدري وأوحاه. أما مناداة الصفة يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، فهذا لا يجوز مناداة الصفة، ولأن هذا في نداء له باسم الأنثى، ولأن في هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا كفر وردة إذا الصفة، نعوذ بالله. نعم.
يقول: ما حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام جاهلا بالحكم؟
إذا كان مثله يجهل هذا الشيء فإنه يعرف ويبين له وتبين له حجة، فإذا قامت عليه حجة وأصر كفر. لكن لابد إذا كان جاهل مثله يجهل هذا الشيء لابد من قيام الحجة عليه وبيان هذا له قبل أن يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله، ونجمعنا وإياكم بذلك كرامته.
قلت حفظكم الله فيما سبق من الدروس أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ألا يقال أن لفظ الإنسان بالقرآن من أفعال العباد ولذا فهو مخلوق؟
نعم، هذه قالها الإمام أحمد، ما قلت أنا. الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وأما قول قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يعني قول مبتدع لم يقله السلف، ولكن من المعلوم أن الإنسان ابن آدم مخلوق بأقواله وأفعاله، لكن كونه يخصص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لفظ مبتدع ولفظ موهم، ولأن قد يراد باللفظ الملفوظ، فلهذا من قال لفظ القرآن المخلوق قال الإمام قد فهو جهم، ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقل هذا، هذا لا تقل لفظ القرآن، لكن معلوم أن الإنسان مخلوق بأقواله وأفعاله، لكن يكونك تخصص تقول لفظ القرآن المخلوق هذا هذا موافقة للجهمية. نعم.
كثرت الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية التي أصبح الشباب يستمعون إليها بكثرة، فما رأيكم في ذلك؟
أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، وأن ولا سيما الآن الموجود في الساحة الآن، فإن أناشيد مطربة فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها، حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد لك يتأوه مثل تأوهات المغني، لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعلوا معها مزمار، وبعضهم أيضا أناشيد في المولد، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار وكذا فهي في مشابهة للصوفية، الصوفية هم الذين يتعبدون بالأناشيد. ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب، لأن اللي يسمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتأمل يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزلون الصوت فقط، لا يتأمل المعنى. لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عادي والباقي يسمعون، كما أن القارئ يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ الحديث واحد والباقي يستمعون، ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجاء ولا لبس الحق بالباطل ولا وليس فيها محذور، فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن ولا فيه تأوهات ولا مزمار ولا كذا، والباقي يستمعون. أما الجماعة يرفعون الصوت وينزلونه، هذه ولو كان معناها مفيد وجيد ما ينتبه للمعنى، إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت، متى يرفعونه متى ينزلونه. وفي مشابهة للصوفية، أنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد، وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تأوهات ولا تلحين، والباقي يستمعون حتى يستفيدون. نعم.
يقول السائل: هل من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذن هو كافر، لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟
لا، القاتل إذا كان مؤمن ليس كافر إلا إذا تحلى، إذا رأى أن قتل المؤمن حلال اعتقد أنه حلال كفر، وإلا فهو معصية، معصية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد عند أهل العلم الخلود المكث الطويل، المكث الطويل، والخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، والثاني خلود مؤمد له نهاية وهذا خلود عصاة الموحدين الذين كثرت جرائمهم وفحشت وعظمت. والعرب تقول للمكان الذي يطيل في المكث فيه إنه أخلق، أقاب فيه وأخلق، فقاتل غيره وقاتل نفسه لا يكون كافر، اللي يكفر هذا الخوارج المعتزلة، واللي يكفر أهل البدع. أما على السنة والجماعة فلا يكفره، بل يعتقد أنه ارتكب كبيرة ومؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان فاسق، ولا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
يقول السائل: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها في الوقت الحاضر يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ تزيد عما أوصى به، بالرغم أن يوجد أنه يوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون.
نعم، هذا الإخوان مع عشريته بهذه أناشيد مولد الآن، هذا ما يصدق أناشيد المولد الآن هي موجودة الآن في بعض. نعم، عد السؤال. نعم، ينبغي التحذير من هذا، ينبغي ما اسمه هذا؟ نعم. نعم، المقصود أن نحذر الآن من الأناشيد، ولا سيما الأناشيد اللي في المولد. المولد بدعة، إذا كان أناشيد في المولد الأناشيد ممنوعة، لا ينبغي، ينبغي ترك الأناشيد. نعم.
يقول: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها يبلغ ملايين كثيرة،
إذا كان
ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها لأعمال الخير يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ طائلة، ويوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون، فهل يجوز أن يحول جزء من ذلك الثلث إلى ميراث يوزع عليه؟
هذا يراجع القاضي، يراجع المحكمة والقاضي في هذا الوصية على حسب الموسم، على يراعى شرط الموسم. فإذا أوصى بأعمال البر أو أوصى بالفقراء والمحتاجين، فإن إذا كان له ذرية محتاجين أو أولاد محتاجين أو من ورث محتاجين يدخلوا في هذا الوصف، على حسب ينظر شرط الموصي وينظر وصفه، فلا بد من هذا، ويراجع في هذا المحكمة، يراجع في هذا المحكمة أو الإفتاء ويبينون له صاحب الوصية. نعم.
يقول: هل يجوز لنا أن نفرح ببعض الأعمال التي تقوم بها بعض الأحزاب الضالة تجاه اليهود؟
هذا الأحزاب الضالة، أقول الأحزاب الضالة لا للإسلام نصروا ولا للكفرة كسروا، نسأل الله السلامة عليكم. الأحزاب الضالة هم منحرفون، لكن إذا كان ضلالهم ما يخرجهم عن الإسلام يكونون عصاة وفسقة وداخلهم في عداد المؤمنين، فإذا أصابوا الكفار وقاتلوا الكفار فلا بأس. نعم.
يقول السائل: لدينا في العمل مجموعة كبيرة من الكفار، فإذا أردنا دعوتهم إلى الإسلام بالأخلاق الحسنة مثلا فإننا نتحرج في مقابلتهم بدون السلام إذا دخلنا إلى مكاتبهم، فما حكم العمل؟
نعم، لا تبدأهم بالسلام. يقول النبي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. لكن إذا كان هذا في مصلحة الإسلام وفي دعوة، فأنت تبدأهم تقول صباح الخير مساء الخير، ولا تطغي عليهم السلام. السلام لا يلقى إلا على المسلم.
يقول السائل: ما حقيقة هذين الرجلين البدوي وعبد القادر الجيلاني، هل هم من علماء المسلمين؟
عبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين، علماء صالح من الحنابلة، وله كتاب الغنية، هو رجل صالح، لكن عبدهم من دون الله، وله قبر في العراق. أما البدوي فلا، البدوي هذا في مصر يعبد، في طنطا في مصر يعبدونه من دون الله، يذبح له وينذر ويدعى، حتى إن الذين يقال في بعض السنوات في سنة المولد الذين حجوا إليه ما يقارب مليونين أكثر من الحجاج إلى بيت الله، كلهم يدعونه ويعبدونه من دون الله ويصرخون صراخ ودعوات صلى الله عليه. وأما البدوي يقال إنه رجل، إنه بدوي، إنه يعني أنه بدوي ودفن في هذا المكان، وبعضهم يقول ليس فيه شيء، وبعضهم يقول دفن فيه حمار، وبعضهم على كل حال حتى ولو كان نبي من الأنبياء ولا يجوز عبادة من دون الله صرف النظر عنه، سواء كان رجل صالح أو غير صالح، العبادة حق الله، حتى ولو كان نبي من الأنبياء لا يجوز عبادة، العبادة حق الله، لا يعبد الأنبياء ولا غيره. نعم.
يقول السائل: امرأة حاضت وقد توجهت من الرياض وتعدت مكة ولم تدخل الحرم إلى جدة، وبعد طهرها ستتوجه إلى الحرم للعمرة، فما الذي يلزمها في هذه الحالة؟
إن كانت حينما حرجت من الرياض عندها نية للعمرة فيجب عليها تحرم من الميقات توسي. أما إذا كانت لما توجهت ما عندها نية ثم أنشأت النية لما قربت من مكة فإنها تحرم من مكانها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فإذا كانت حينما خرجت من تريد العمرة عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم الميقات. أما إذا كانت ما عندها نية لكن بعدما تجاوزت الميقات أو قربت مكة أنشأت النية فإنها تحرم من مكانها. نعم.
يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟
لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يرى بلفظه ومعنى. نعم.
يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه يصلي معهم وإذا قام الإمام المغرب يجلس لأنه معذور، وإذا سلم الإمام سلم معه، ومن العلماء من قال يصلي معهم نافلة ثم إذا سلم يأتي صلاة العشاء لأن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر والجهر في الدعاء؟
نعم، صلاة الوتر صلاة ليلية يجهر فيها، لا بأس سنة الجهر فيها، وكذا والجهر بالدعاء إلا إذا كان هناك من يتأذى بجهره فلا يرفع صوته. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج؟
هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وإذا كان ميت نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟
هذا حديث ضعيف، ضعيف لا، ولكن قال بعض أهل العلم وسماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله إن له طرق، وله طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فيصلح للحجة ويرجع له هذا الخير. نعم.
يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟
المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني الرب سبحانه ليس معطل، الرب خلاق وفعال، إن ربك فعال لما يريد، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، كما أنه لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد، فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، وإن الرب لا يفعل، إنه معطل عن الفعل وعن الخلق، ثم وكان الفعل ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وهذا من أبطل الباطل، لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليه، ولأن هذه تعطيل الرب من كماله، فالرب خلاق لم يزل خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم، والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق موجود بعد أن كان معدوما، ويكفي هذا، أما أن يقال إنها كانت فترة معطلة فيها الرب هذا باطل. نعم.
يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟
هل إيش؟
رفع القدمين في السجود.
نعم، إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، بطل السجود. أما إذا رفع في بعض السجود ووضع على الأرض في بعض السجود فقد حصل له السجود، أدرك السجود، أما رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع عضو من أعضائه من أول السجود إلى آخره فلا يدخل السجود. نعم. لأن لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم.
يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟
هذا يحتاج إلى تأمل، على السائل ينظر إذا كانت مؤذية لعله يراجع في هذا اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا بد من التأمل في حال هذه المرأة وتحقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم.
إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟ يقول: فهل البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار؟
قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثناه، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم يبعدون، لأنهم لا يرضون بها. نعم.
يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟
في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال: إذا توضأ بالماء المغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة، وقال آخر من العلم: تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، كما لو صلى في الأرض المغصوبة وكما لو صلى في ثوب الحرير، فالصواب أنها صحيحة مع الإثم، إذا توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم، عليه التوبة من الغصب ورد المظلمة إلى أهلها، فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب.